بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في خبر الواحد، بينا في البحث السابق أن الأخبار تنقسم على قسمين لا فارق لهم، إما متواترة أو أخبار آحاد. والأخبار المتواترة تفيد الجزم والقطع وسكون الناس بحيث ينتفي الشك. أما أخبار الآحاد فهي ما لا يبلغ حد التواتر، وإن أخبر بها ناس كثيرون، رواة كثيرون، ولكن إذا لم تحصل فيه وصف التواتر وهو وجود جماعة يمتنع تواطؤهم عن الكذب و يفيد الجزم والقطع، إذا لم يصل إلى هذا الحد يسمى خبر آحاد. فكل خبر لا يبلغ حد التواتر هو خبر آحاد. لذلك تقابل خبر الآحاد مع الأخبار المتواترة تقابل السر والإيجاب. كل ما لا يبلغ حد التواتر فهو خبر آحاد. الكلام وقع في خبر الواحد باعتبار أنه هو محل الابتلاء أكثر من الأخبار المتواترة، لأن وقع الخلاف في حجيتها. الأخبار المتواترة لا خلاف في حجيتها، لماذا؟ لأنها تفيد القطع والجزم، والعلم حجة في نفسه بذاته. ولكن أخبار الآحاد، أخبار الآحاد يمكن أن يقال أن أخبار الآحاد أيضا على قسمين، منها ما يفيد العلم والقطع بسبب احتفاف القرائن الموجبة لذلك، ومنها ما لا يفيد ذلك. فأخبار الآحاد إن أفادت العلم بسبب الاحتفاف بالقرائن الموجبة لحصول العلم والقطع، فلا خلاف ولا إشكال ولا شبهة في أن هذه الأخبار المفيدة للعلم حجة لنا وعلينا، باعتبار أن أفادة العلم فحجيتها مستندة إلى حجية العلم، والعلم حجة في ذاته وإليه تسهل حجية كل حجة. فإذن أخبار الآحاد المحفوفة بالقرآن الموجبة للعلم لا خلاف ولا إشكال في حجيتها، لأن العلم تنتهي إليه حجية كل حجة. القسم الثاني ما لا يفيد العلم بسبب عدم احتفاظه بالقرائن الموجبة له، الأخبار التي غير المفيدة للعلم بسبب عدم احتفاظها بالقرائن الموجبة. هذا الذي وقع فيه الخلاف بينهم في أن أخبار الآحاد غير المفيدة للعلم، بل المفيدة للظن، لا تفيد غير الظن، هل هي حجة أو لا؟ وقع الخلاف فيها. ويذكر المصنف أنه في الحقيقة هذا الخلاف يرجع عند الإمامية خاصة إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الآحاد. لأنه تقدم منا سابقا أن الأدلة التي هي حجة من قبل الشرع المقدس على الأحكام الشرعية منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن. أما العلم فحجيته ذاتية وإليه تنتهي حجية كل حجة، وأما الظن فمن حيث هو ظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا قام الدليل القطعي على حجيته. وتذكرون أن المصنف أجاب عما شنع به الأخباريون على الأصوليين في أنهم يعتمدون على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، أجاب أن اعتمادنا على الظن من حيث أنه علم، لأن هذا الظن الخاص قام الدليل القطعي على حجيته من قبل الشرع المقدس. فالظن من حيث هو ظن نعم لا يغني من الحق شيئا وليس بحجة، أما الظن من حيث أنه علم لقيام الدليل القطعي على حجيته، بمعنى فهذا هو حجة، بمعنى أن الشارع اعتبره حجة وأذن في الأخذ به. وقلنا أن حجية الأمارات حجة مطلقا حتى مع انفتاح باب العلم إذا تذكره، حتى في فرض انفتاح باب العلم قلنا بحجية الأمارات مطلقا. لماذا؟ لأن الشارع عندما يأذن لم يقيد، قام الدليل القطعي على حجية الأمارات ولم يقيد أنه بأي قيد، فهو حجة حتى مع انفتاح باب العلم، وذلك جريا على سنة العقلاء وسيرتهم في أنهم يأخذون بالظن المعتبر مع أنهم يمكن أن يحصلوا على العلم بحقائق الأشياء، العلم بالواقع، مع ذلك يعتمدون على الظن في حياتهم اليومية. فالشارع جرى على سنة العقلاء وسيرتهم في الأخذ بالظنون بالأمارة. لا 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 لا، ذاك شيء آخر، ذاك اصطلاحات شيء آخر. لا لا لا، هذا الخبر الموثق أو الخبر المصحح أو الصحيح أو كذا يعتمد على السند، نظرا إلى السند الآن احنا نتكلم بشكل عام بقطع النظر عن السند، نتكلم بشكل عام، وهو أن لأن أحيانا المتن قد يفيد القبر، وإلا قد يكون أحيانا السند يكون ضعيف ولكن المتن يفيد القبر، نخذ بقرائن أو بدعم شواهد أخرى. فالخبر إذا أفاد العلم فبها ونعمة، العلم بذاته حجة، ولكن إذا أفاد الظن فليس بحجة إلا مع قيام الدليل القطعي عليه من قبل الشرع المقدس. لذلك الخلاف الواقع بينهم في أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، هذا عند الإمامية بالذات، لأنه عند غير الإمامية الأمر يختلف عندما يقولون بالقياس و الاستحسان وإلى آخره. عند الإمامية بالذات الظن الخاص عند الإمامية صار معتبرا لأن قام الدليل القطعي عليه، فاء الاختلاف في حجية خبر الواحد يرجع في الحقيقة إلى الخلاف في قيام الدليل أو عدم قيام الدليل. والسر واضح، ليس هناك سر، لأن الإمامية يعني الأصوليون متفقون على أن ما قام الدليل القطعي عليه فهو حجة، وإلا فلا، إلا إذا كان حجة ذاتية. فالحجة إما أن تكون حجة ذاتية أو من غيره. إذا حجته ذاتية كالعلم فلا كلام، إذا حجته من غيره كالظنون، فحينئذ حجته من غيره لابد أن يكون يثبت هذا بالدليل القطعي حتى يؤخذ بالظن من حيث أنه علم لا من حيث أنه ظن، وإلا من حيث أنه ظن لا يغني ولا يغني. فلذلك وبذلك صرحوا الشيخ الطوسي وغيره كما سنقرأ في عبارة الكتاب، يعني الذين اختلفوا كأنهم من زمان السيد المرتضى إلى صاحب الشرائط ابن تدريس، هؤلاء قالوا بعدم حجية خبر الواحد، ومن الشيخ الطوسي إلى الآن قائلون بحجية خبر الواحد. ومع هذا اختلافهم ولكنهم متفقون أن لا يصح الأخذ بخبر الواحد إلا بقيام الدليل القطعي على ذلك. فاختلافهم في أنه قام الدليل القطعي أو لم يقم الدليل القطعي. لذلك يذكر المصنف أقوال كثيرة في المسألة، أنه بعضهم قال أن خبر الواحد لا ليس بحجة مطلقا كما هو كلام السيد المرتضى إلى ابن إلى صاحب الصلاة ابن إبراهيم، وبعضهم قال بحجية كل ما موجود في الكتب الأربعة دون غيرها من الكتب، وبعضهم فصل تفصيلات تأثر المصنف في قراءة العبارة. المهم هناك تفصيلات كثيرة، غرض المصنف أن يثبت حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي. ليس غرضه إثبات أن الأقوال المفصلة على التفصيل ياه قامت الحجة عليه أو لم تقل الحجة عليه، إنما غرضه من هذا البحث هو إثبات حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي، مقابل من قال أن خبر الواحد ليس بحجة مطلقا، وهي مقولة السيد المرتضى إلى صاحب الصراحة. لذلك يستدل على ذلك بالأخبار، بالكتاب العزيز والسنة والعقل والإجماع كما سيأتي. نقرأ عبارة الكتاب، يقول المبحث الرابع خبر الواحد: إن خبر الواحد وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار، قلنا بهذا التعريف ما لا يبلغ حد التواتر يعلم، بهذا التعريف يعلم أن الأخبار على قسمين لا ثالث لهم، إما متواتر أو أخبار آحاد، وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا، وقد يكون بالعكس لا يفيد علم وإن كان المخبرون جماعة. المهم ماذا يستفاد من هذا الخبر، هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا، وذلك متى يكون؟ فيما إذا احتف خبره بقرائن توجب العلم بصدقه، هاي القرائن توجب العلم بصدق المخبر وإن كان المخبر واحدا. ولا شك في أن مثل هذا الخبر حجة وهذا لا بحث لنا فيه. لماذا؟ لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى، إذ ليس وراء العلم غاية بالحجية، وإليه تنتهي حجية كل حجة كما تقدم. وأما إذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه، أي بصدق المخبر، إذا لم يحتف الخبر بالقرائن الموجبة للعلم بصدق المخبر، وإن احتف بالقرائن الموجبة للإطمئنان إليه دون مرتبة العلم، الإطمئنان دون العلم، الإطمئنان من 99% على 90%، بحيث يكون نسبة الخلاف نسبة قليلة 1% 2% 3%، فقد وقع الخلاف العظيم في حجيته وشروط حجيته، والخلاف في الحقيقة عند الإمامية بالخصوص يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيامه، وعدم قيام الدليل على حجيته. وإلا فمن المتفق عليه عندهم أن خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو النوعي لا عبرة به، حتى إذا فاد الظن النوعي لا عبرة به. لماذا؟ لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم، لأنه حجية الحجة إما من ذاته وإما من غيره. إذا من ذاته فليس إلا العلم، إذا من غيره فغير العلم كالأطمئنان والظنون الأخرى بمختلف المراتب، ولا تكن حجية من غيره، حجية من غيره لابد أن يكون بالدليل القطعي، وإلا فلا ينفع. وإلا إذا كان، لاحظوا، إذا كان الدليل على حجية الظن ظن آخر فلا ينفع، لأن الظن الآخر نقول أيضا ما هو الحجة، حجته من أين، وننقل الكلام إلى أن إما تسلسل محال، وإما لا بد أن ننتهي إلى الدليل القطعي المفيد للعلم الذي إليه تنتهي حجية الحجية. فإذا الظن لابد أن يعني لا يكون معتبرا إلا إذا قام الدليل القطعي المفيد للعلم عليه. أما إذا دليل ظني نستند عليه في حجية الظن فلا يمكن، لأن دعمت الظن بظن، استدلت على الظن بظن، والظن أصلا لا يغني من الحق شيء، يعني ليس بحجة في نفسه، فلابد أن نرجع إلى ما هو حجة في نفسه. كل ما بالذات لابد أن ينتهي إلى ما بالعرض، وإلا فلا يمكن. وإلا فمن المتفق عليه عندهم أن خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو النوعي لا عبرة به. لماذا؟ لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم قطعا، فالشأن كل الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالته. أولا يصفي الدليل القطعي، بعدين إذا أفاد الدليل القطعي نقول مدى دلالة هذا الدليل سعة وضيقا، أنه دل الدليل القطعي على حجية خبر الواحد مثلا. إذا دل الدليل على دليل القطعي على حجية خبر الواحد سلمنا خبر الواحد حجة، ولكن حجة في الجملة، أما حجة بأي مقدار سعة وضيقا هذا تابع إلى سعة وضيق الدليل، دلالة الدليل واسع فيتسع مقدار الأدلة الظنية التي نأخذها، أو لا أو ضيق، فهي مقدار دلالة الدليل مهم. بعد شنو؟ بعد قيام الدليل على أصل الشيء. فمن ينكر حجية خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى ومن اتبعه إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي، من هذا أنكروا لأنهم قالوا ما قدر القضاء. ومن يقول بحجيته كالشيخ الطوسي وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. ولأجل أن يتضح ما نقول ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك. راح يقدم نص الشيخ الطوسي لأننا بإقرار مصنف في أيد هذه المقولة. قال الشيخ الطوسي في العدة الجزء الأول صفحة 44: من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دل دليل على وجوب العمل به، أما دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. بس لابد أن يكون دليل قطعي من الكتاب، دليل قطعي، دليل ظني أيضا ما يفيدنا، من السنة دليل قطعي أيضا ظني، من السنة ما يفيدنا، ظن الإجماع يفيد القطع. إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع فلا يكون قد عمل بغير علم وإنما عمل بالعلم، كما في الرواة: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات، هذا أحيانا تجي مسائل مثلا من الموصل مجموعة مسائل فيجعلها رسالة، مسائل مهمة وكذا يجعلها رسالة، كما في باقي البلدان أيضا منسوب إلى بعض الرسائل الحلبيات مثلا أو إلى آخر الجمعة الدمشقية دمشق. وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات حسب ما نقله عنه الشيخ ابن إدريس في مقدمة كتابه أسرار، فقال: لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم. فالعبرة المنتهى لابد أن يكون هو العلم، إلى أن قال: ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد. لماذا أبطلها؟ لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا، المخبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، الظن هذا خبر غاية، فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، فمن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا، لأنه الظن لا ينفي احتمال الخلاف، إلا إذا قام الدليل القطعي يجي ينفي احتمال الخلاف وينزل الظن منزلة العلم. فإذا قام الدليل القطعي حينئذ يكون العمل مستند على العلم. فإذا هم ماذا يريدون؟ لاحظوا من تعبير سيد المرتضى أنه لا يجب علما ولا عملا، احنا مقصودنا هو العمل، لأن بالعمل يحصل تكامل الإنسان وهي الغاية، فالتكامل يحصل بالعمل، والعلم العمل لا بد أن يستند إلى العلم لا يستند إلى الظن. نعم، إذا استند إلى ظن، عمل استند إلى ظن وذلك الظن مستند إلى العلم، فنقول ذلك العمل استند بالمنتهى بالنهاية إلى العلم. فإذا لابد في النهاية أن يستند العمل إلى العلم، وإلا فلا يمكن، ذلك العمل لا ينفع، كان ما يفسده أكثر مما يصلح. يقول: وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم. لماذا؟ لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت بصدقه يجوز أن يكون كاذبا. وأصرح منه، أصرح من هذا الكلام قوله بعد ذلك: والعقل لا يمنع من العبادة. عندي بس أنا أظن غلط، العقل يمنع من العبادة بالقياس، والعمل
يمنع العقل يمنع،
يمنع هو الصحيح، لأنه أي بد لو كلمة عبادة غلط. أنا قلت ليش توقفت، أدري هاي العبارة مو مستقيمة، فالعقل يمنع من العبادة بالقياس، أنا قلت لعله العبادة تعبد، والعقل يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد، ولو تعبد الله تعالى بذلك لساق. لاحظ، لو تعبدت لساق. متى يتعبد؟ طبعا كل مثل عندنا دليل قطعي عن أن الله تعبدنا بذلك الأمارات التي هي حجة، الله تعبدنا بها. لذلك يقول ولو تعبد الله تعالى بذلك لساق ولدخل في باب الصحة. لماذا؟ لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل.
لأن عبادته بذلك لا توجب العلم
الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له. يمكن هذا التعليل يرجع إلى شنو؟ إلى يمنع العقل، يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد، لأن عبادته بذلك يعني من دون تعبد توجب العلم، لا توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له. احنا نقطتنا القديمة هو ذي أخطاء، فآية جديدة مصحة. على كل حال هو هذا، إذا قلنا عبادته بذلك توجب العلم معناها يرجع لو تعبدت، يرجع على قولي على فقرة لو تعبدت. إذا قلنا لا توجب العلم يرجع على ما قبل هذه الفقرة، وهو أن العقل يمنع من العبادة بالقياس والعمل بحضر الواحد. كيفكم؟ إذا لا توجب ترجع على كلمة تعبد، على عبارة تعبد الله بذلك لساق، يعني لو ساق لأن عبادته بذلك يعني مع أن مع كوني تعبدنا فتوجب العلم. إذا لا توجب فإذا لا توجب متى؟ إذا كان العقل يمنع من العبادة قبل أن يتعبدنا، يعني قبل هذه العبارة. وعلى هذا فيتضح أن المسلم فيه عند الجميع، عند الفريقين، الفريق الذي لا يقول بحجية خبر الأحد كالسيد المرتضى ومن تبعه إلى أبي الإدريس، ومن قال بحجيته كالشيخ طوسي إلى يومنا. فيتضح أن المسلم فيه عند الجميع أن خبر الواحد لو خلي ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وإنما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعي على حجيته. وعلى هذا فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة، فمنهم من أنكر حجيته مطلقا، وقد حكي هذا القول عن السيد المرتضى والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس إلى ابن إدريس، هذولا كلهم اتبعوا السيد المرتضى، كلهم هذولا اتبعوا السيد المرتضى في هاي، وادعوا في ذلك الإجماع. طبعا دعوا الإجماع من المتقدمين ما شاء الله كثير، ولكن هذا القول منقطع الآخر، فإنه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا. منقطع الآخر يعني أنه يعني ما إلى نهاية معروفة، يعني ليس هناك من قال به من بعدهم، من بعد ابن إدريس لا نعرف هناك من قال بهذا القول، كأنه جميع من كان بعد ابن إدريس قالوا بمقولة الشيخ الطوسي وهو حجية خبر الآحاد. يقول ولكن هذا القول منقطع الآخر، فإنه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا. ومنهم من قال إن الأخبار المدونة في الكتب المعروفة لا سيما الكتب الأربعة مقطوعة الصدور. هذا قول موجود وذكر السيد الصوري رحمه الله في مقدمة كتاب الرجال، في مقدمة هذه، أنه بعضهم ذكر هذا أنه جميع ما في الكتب الأربعة مقطوعة الصدور، وهذا ما ينسب إلى جماعة من متأخري الإخباريين. قال الشيخ الأنصاري تعقيبا على ذلك: وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه، لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا فائدة واحدة، وهو التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، لأن هذا يقول مقطوعة الصدر. فإذا هذول المتأخر الإخباريين يقطعون بذلك، والقاطع لا ينفعه لا حجة ولا دليل. يقول لك أنا قاطع، نعم يمكن أن يشكك في مقدمات القطع بحيث يتحرك ذلك القطع ويزول، يجي مثلا ظن ذلك الوقت ينتهي كلامه. وأما القائلون بحجية خبر الواحد فقد اختلفوا أيضا، فبعضهم يرى أن المعتبر من الأخبار هو كل ما في الكتب الأربعة بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور. هذا هم قول كتب الأربعة عدا ما خالف المشهور. وبعضهم يرى أن المعتبر بعضها، بعض الكتب، مو جميع ما في الكتب الأربعة، بعض ما في الكتب الأربعة، والمناط في الاعتبار عمل الأصحاب، يعني عمل الأصحاب بذلك أو لم يعملوا بذلك. لذلك في بعض الروايات بعضهم اكتفى بإعراض الأصحاب عن الرواية قال يكفي، بعضهم قال أنه يكفي عمل الأصحاب فينجبر الضعف بعمل الأصحاب، فبعضهم اعتبار بعمل الأصحاب كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقق في المعارض. وقيل المناط في عدالة الراوي أو مطلق وثاقته، لذلك عبر عنه موثقة، الوثاقة أعم من العدالة، يعني ليس بعادل ولكنه يوثق بصدقه، كما أفترض ربما يقال مثلا عن بعض، مثلا بعضهم يخبر مثلا فلان مسيحي ولكنه صادق، يعني عادة لا يكذب، وإن كان لا يصلي ولا يصوم من ديانة أخرى وإن كافر، ولكنه لذلك في بعضهم هكذا أقول أنه لا تثبت عدالته، ولكن في النقل ثقة، إحنا يكفينا هذا المقدار، لذلك الموثق معتبر عند بعضهم خصوصا المتأخرين، أو مجرد الظن بالصدر من غير اعتبار صفة في الراوي إلى غير ذلك من التفصيلات، تفصيلات كثيرة. والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته، حجية خبر الواحد بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي، يعني مجرد أن نبين خبر الواحد حجة وليس بحجة بقطع النظر عن هذه التفصيلات، مطلقا خبر الواحد حجة وليس بحجة، مجرد مقابل مقولة السيد المرتضى ومن اتبعه، ثم ننظر في مدى دلالة الأدلة، ثم بعدين بعد أن نثبت ذلك ثم ننظر في مدى دلالة الأدلة على ذلك، حتى نشوف دلالة الأدلة واسعة أو ضيقة، حتى نشوف أن أخبار الآحاد سعة مضيقا مدى دلالة حجية، ثم ننظر في مدى دلالة الأدلة على ذلك. فالعمدة أن ننظر أولا، أن ننظر أولا في الأدلة التي ذكروها من الكتاب والسنة والإجماع وبناء العقلاء، ثم في مدى دلالتها، بعد ذلك يتحدث في أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز، زيادة الكلام فيه والحمد لله رب العالمين. هذا باعتبار رأس مطلب ما حبت أبدأ به إلا في درس آخر الحمد لله.